السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعجل فرجه. كنا في الأقوال حول حقيقة الواجب التخييري. القول الآخر في الواجب التخييري، صغير كلام الآخر الإشكاليات مرة كيفية دفعها، ما التزم به المرحوم الصفهاني، يعني تقريبا أيام ما كان المرحوم الصفهاني الكومباني التزم بأن الوجوب التخييري هو وجوب تعييني في الخصال تعيينا، ولها ملاكات، كل له ملاك ملزم، يعني ملاك بالتالي في حد الإلزام. إذا من أين أتى التخيير، ومن أين أتى مثلا؟ يقول أتى التخيير من جهة مصلحة التسهيل، إيجاب المجموع من الواجبات فيه لعل عسر وحرج. طبعا هذا عسر وحرج ليس مقعد العسر والحرج المعروفة، لا، عسر وحرج كفلسفة تشريع بعثت بالشريعة السمحة السهلة، السهلة السمحة أو البيضاء أو السمحة البيضاء، هي قاعد حرج من نوع آخر في مراحل الجعل ومراتب الجعل. فإذا يخير من هذا الباب، وإلا هو وجوب تعييني، إما لأجل هذا أو لأجل أن هناك تضاد في وجود المصلحة في كلا الخصال، تضاد هناك، يعني إذا وجوب تعييني ولكن المصلحة، يعني إذا وجد أحدهما بالمصلحة وإن وجد الآخر لكن يوجد بدون مصلحة، فالتضاد هو الذي يعني تسميه تزاحم، تسميه تضاد في المصلحة. تزاحم مو تزاحم اصطلاحي، هذا التزاحم على كل فيه تضاد في الملاكات، هذا تقريب المرحوم الأصفهاني. هذا التقريب للمرحوم الأصفهاني أشكل عليه مثلا بأنه على الشق الثاني، كيف يتصور تضاد في الملاكات مع أن الأفعال ليس بينها تضاد، الأفعال التي تتضمن المصلحة ليس بينها تضاد، المصلحة بينها تضاد، شلون يصير؟ بس هو قابل للتمثيل، هذا ذكره في باب الإجزاء، مثل واحد يريد وجبة غداء، اما اكو غوزي اكو فسنجون اكو تبسي او كذا، فاذا جاب حتى التبسي بعد يعدم القابليه الى الغوزي مثلا او ما شابه ذلك. فالمصلحه موجوده في كل منهم، بس اذا استوفيت في واحد بعد ما المصلحه ما تبقى، او العطش مثلا قد يشربه بنحو ماء سويا سائغا رويا كذا، وفي ماء لا متوسط الأوصاف، بالتالي فإذا استوفى بأي منها المحل ينعدم قابلية الاستيفاء بالجانب الآخر. فهي قابل للتصوير أن نفس الشيء في مصلحة، لكن وجود المصلحة في أحد الأفعال بعد يجعل بقية الأفعال عديمة المصلحة. فعدم تصور التضاد في المصالح لا متصور في موارد عديدة. إشكال آخر إشكال إنه إذا كان تعييني وحرج، فلو أتى بها كلها يجب أن تقع بصفة الوجوب مثلا تعييني، وهذا خلاف مثلا ما هو مشهود من الوجوب التخييري إنه ليس كلها بصفة الوجوب، ولكن هذا محل تأمل، لأنه هناك من ذهب إلى الوجوب التخييري على حال أنه لو أتى بها أتى بكل الخصال صب بالنيابة إطعام ووكل من يطعم، ومن جانبه أعتق، وتزامنا كليهما يقع على صفة الوجوب، ما المانع في ذلك؟ في الواجب التخيير قابل التصوير. على حال هذا مشكلات قابلة للدفع. وإن كان الآن هل الواجب التخييري على النمط الذي ذكر أصواني بالضرورة بحث آخر، ولكن كشيء إمكان لا مانع. هذا التصوير الذي ذكره المرحوم الأصواني يقترب من نظرية أخرى للمحقق التقي. المحقق التقي عنده في الواجب التخييري وفي الواجب الكفائي نفس الكلام، واختار هذه النظرية للمحقق التقي الإصفهاني صهر كاشف الغطاء، اختار هذه النظرية أو هذه المقالة المرحوم العراقي. ما هي هذه النظرية؟ النظرية يقول نعم الواجب التخييري هو نفس الواجب التعييني من حيث تعلق الحكم بالخصال أو في الكفائي كذلك. إذا ما الفرق بين التخييري والتعييني أو الكفائي والعيني؟ فمن هذا الحديث، لأن في التخييري بعينه يأتي في الكفائي، هي الأقوال والنقض والإبرام بعينها. غاية الأمر هناك من حيث المكلف في الكفائي، في التخييري من حيث الفعل. نعم، فماذا يقول المرحوم التقي صاحب هداية المستشهدين؟ يقول أن الحكم يتعلق بالإطعام ويتعلق بالصيام ويتعلق بالعتق مثل الواجب التعييني، ليس مثل تلك التصويرات بشرط الترك ومدري كذا أو فلان أو ما سيأتي بعد من نظريات أخرى. لا، يقول يتعلق بها كالواجب التعييني تماما. لذلك قريب الأفق لكلام المرحوم الصواني، بس فيه اختلاف. إلا أنه ماذا إذن؟ ما الاختلاف إذن بين واجب التعييني أو الوجوب التعييني والتخييري أو الكفائي والعيني؟ يقول باحثية الوجوب التخييري أخف وطأة من باحثية الوجوب التعييني. الوجوب التخييري سد العدم، تعبير الرضياء أو تعبير الله، سد العدم، بس مو كل أبواب ونوافذ العدم، يعني سد العدم بنحو أنه نعم، بالتالي أنه لا بد من حصول أحدها مثلا كذا حينئذ. أما أنه يحصل أن يبعث بنحو البت والحتم نحو كل الخصال مثل التعييني، لا، التخييري يبعث نحو الخصال بس بشكل أخف، سد العدم من كل جهة لا، من بعض الجهات. يعني كأنما النظريات الأخرى التي تذكر قوالب للواجب تخيل، يقول هذا انتزاعات عقلية لترسيم درجة تعلق الحكم الوجوب التخييري في الخصال، انها درجة مو اكيدة شديدة، درجة بهالمعنى، ينتزع منها بشرط ترك الاخر، ينتزع منها احدها، ينتزع من القبيل. هذا على كل تصوير المحقق التقي. وفي الكفاية كذلك الفرق هناك في المكلف، هنا الفرق في خصال الأفعال. هذا الوجه لا بأس به، لكنه ما ينفي الأقوال والنظريات الأخرى التي مرت أو التي ستأتي، ولكن هو تصوير بعد من أبعاد الوجوب التخييري. وسيأتي طبعا أن هذا الكلام في الكفائي هكذا تبناه بعد المحقق التقي الصواني، ولكن سيأتي أنه في الكفائي القضية على خلاف ما يشتهر، إن شاء الله سيأتي البحث فيه. على أي حال هذه أيضا نظرية المحقق التقي إلى حد ما. فهو عالج، شوف لاحظ، عالج كيفية تعلق الحكم والوجوب بالخصال. المرحوم الصواني عالج هذا البعد بشكل مجمل، لكن كان نظره إلى الملاك موجود بنحو التعيين في كل الخصال. الوجه الآخر، نظرية أخرى في الواجب التخييري، طبعا كما ذكرنا هذا البحث ليس فقط الواجب التخييري بل في الكفاية، وليس فقط في الكفاية في التزاحم، وليس فقط في التزاحم في التعارض، وليس فقط في التعارض في مواد الاجتهاد والتقليد، يعني في أبواب عديدة هي عملية التخيير كيف تصور، وإن كانت هي من أنواع سنخ مختلفة تارة بلحاظ مراحل الحكم التخيير يتعدد بتعدد من مركز التخيير بلحاظ مرحلة ومراحل الحكم، يعني تارة في مقام الامتثال، تارة في مقام التنجيز، تارة في مقام أصل تعلق الحكم، تارة في مقام مبادئ الحكم. هذا التخيير متعدد، شبيه بحث التزاحم عكس التخيير، التزاحم كذا 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 كذا، يتعدد سنخه ونوعه بلحاظ مركز التزاحم، وإن كان العنوان مثلا الجامع يعبر عنه تزاحم، ولكن سنخه وآثاره وأحكامه تختلف بلحاظ مراحل الحكم. التخيير ما كذا عند الإعلام الآن. نعم، المقولة الأخرى التي ذهب إليها في التخيير أن يقال الواجب أحد الأفعال، نظرية أحد الأفعال، أحد الأفعال هذه قديمة موجودة، اختارها السيد الخوي بشدة، لكن هي قديمة جدا. طبعا هذه أحد الأفعال، أحد المكلفين، كذا كذا في الكفائي مثلا. أحد هذه تصور بنظريتين أو بمقولتين، تارة المراد أن المتعلق عنوان أحد غاية الأمر المضاف إلى الخارج، عنوان أحد، وتارة المراد ليس عنوان أحد، تارة المراد المحكي بأحد مو الحاكي، العنوان الحاكي. وأكثر تقريبا التصويرات لأحد الخصال، أحد المكلفين، مرادهم الأحد بلحاظ المحكي وليس بلحاظ العنوان الحاكي. ولكن هي نظريتان، نظرية بالحافظ المحكي ونظرية بالحافظ الحاكي، العنوان الحاكي. إذا نظريتان. هذه النظريتان هي متقاربتان جدا طبعا، جدا جدا نعم. فعلى النظرية الأولى فيهما أن المراد المحكي، فالحكم لا يتعلق بعنوان أحدهما، الحكم يتعلق بالمحكي الخارج مثلا أو المحكي بأحدهما، لكن على نحو البدل، على نحو البدل أو يتعلق بعنوان أحدهما العنوان العنواني، أحدهما العنواني. فإما أحدهما المعنوني بدلي مثل العموم البدلي، أو أحدهما العنواني. هذا محصل النظريتين. المرحوم الإصفهاني في كل الأبواب التي فيها بحث الترديد، هي ترديد نوع ترديد أيضا طبعا، في كل أبواب نحو التخيير مع الترديد تقريبا أخوين توأمين، تخيير وترديد متقارب. في كل أبواب التي فيها تصوير الترديد، فما ما هو تفسير العموم البدلي، أم وقع الإعلام في كلام فيه، ما هو معنى العموم البدلي، أم تخيير يعني بس شو معنى، أم في كلام في تصوير، طبعا تترتب عليه آثار. فالمرحوم الإصفهاني في مبحث العلم الإجمالي، ما هو متعلق المعلوم بالإجمال الذي هو متعلق للعلم، ما هو أم محل كلام صار عندهم المعلوم بالإجمال ولآثار. فالمرحوم الصهاني في هذه الموارد، هاي عنوان أحدهما أو المعنون بأحدهما، في مباحث عديدة في نهاية الدراسة شرح الكفاية أو في المقاصد، وتبعا لما بحثه بحث في الفلسفة في المعقول، أن الترديد ممتنع في الوجود، في الوجود ممتنع الترديد، التراديد ممتنع. وكذلك يعني لأن الوجود تشخص، شلون تتردد يعني تردد ما له معنى، تشخص وتعين، تشخص وتعين، الوجودات كلها تشخصات تعينات. إذا كان مراد المعنى الخارجي، خارج كل تعينات تشخصات ما فيها ترديد، هاي بلحظة الخارج. وإن كان المراد الترديد في الماهية، هذا هم ممتنع، الماهية شلون تتردد، تتردد ترداد ترديد تتردد، ما يصير كلمة ذاتيات داخلة خارجة داخلة خارجة، ما يمكن. فالترديد لا على صعيد الوجود صحيح، ولا على صعيد الماهية صحيح، يعني على صعيد الماهية والمفاهيم، ولا على صعيد الوجود الخارجي. إذن هذا الترديد مجرد وهم وخيال، يعني صورة عنقائية. عادة في الفلسفة هكذا بحثوا بحث المعقول، الترديد لا وجود له في لا واقعية له في الوجود الخارجي، ولا واقعية له ولا واقعية له ولا واقعية له في المفاهيم والماهيات، يعني مجرد خيال. هذا بين في قبال مرحوم الكومباني منهم السيد الخوي بعد قال صحيح، هسه في الوجود ما في ترديد، في الماهيات ما في ترديد، في انطباق الماهيه على الوجود في ترديد، في انطباق المفاهيم على الوجود الخارجي الانسان عنده ترديد. حكاهم في الانطباق، في هاي شق ثالث، لا هو في الوجود ولا هو في وين، في الماهيه. كلام هنا هم المانع في ذلك. نفس الشيء هنا. وكذلك الآن والشاهد على ذلك أن في العلوم الإجمالية إنسان يتعلق بعنوان أحدهما أو المعنن بأحدهما، مش الشبح من الخارج. هذه النظرية على كل هي بعينها احنا التزمنا فيها في الفرق بين حقيقة الاعتبار والمفاهيم الحقيقية التكوينية. هاي النظرية الثالثة في الاعتبار التزمنا بها أخيرا، أن الاعتبار مفهوم تكويني، وجودهم معنون تكويني، إلا أنه لا وضوح في العنوان في انطباقه على الوجود بتفاصيله، أما يصير في ترديد أو يصير في إبهام شبحي. حقيقة الاعتبار هو إذن الاعتبار هو نفسه إدراك تكويني إجمالي بهذا المعنى، ولكنه نعم ليس فيه تفاصيل صورة المعنون، ولا العنوان يكشف كل ملابسات المعنون، أصل حقيقة الاعتبار هذا. فهذا يقودنا إلى أن عالم الاعتباريات ليست جزاف، ليست كالخيال، لا لا، عالم الاعتباريات قانونية، إدراكات تكوينية مبهمة مجملة، لأنه أصلا فرضيات محضة أبدا، مو هكذا. على كل لها شواهد كثيرة للنظرية، أقصد تصوير هاي الأمور يفيد فيها الموارد. فالمهم رد على اعتراضات المرحوم الصهاني أن الترديد ليس في الوجود ولا في ذاتيات الماهية، ذاتيات المفهوم، بل في انطباق العنوان من قبل المدرك، انطباقه على المعنون. ما الترديد قابل للتصوير، وبالتالي هذه أحد الصيام أن يقال أحده. فالسيد الخوي أصر على هذه النظرية، بهذه أصح النظريات، وهي مطابقة لظهور الأدلة في باب الواجب التخييري، التزم بهذا. على كل هذا الالتزام لا بأس به، لكن هو لا ينفي الوجوه الأخرى التي ذكرها الأعلام، وبالتالي هي متقاربة متطابقة ومتناسقة، لكنها من زوايا عديدة أخرى. الصحيح هو هذا، هذه الزوايا كلها صحيحة وتامة وتقرر. بعد ذلك الأعلام بحثوا، سيأتي بحث الواجب الكفاية، هذا الذي ذكر في الواجب التخييري برمته يذكر في الكفاية، ولكن هذا خطأ، في يعني خطأ، لأنه إن شاء الله سيأتي مبحث الواجب الكفاية أن الكفاية لا، فيه خصوصيات هم الأعلام شرحوها في المكاسب المحرمة أفضل من هنا في الأصول، وسننقل كلماتهم إن شاء الله ثمة، ومرت بنا لكنه نذكرها. فليس كل ما ذكر في التخيير برمته بحذافيره يجري في الكفاية، لا، في خصوصية في الكفاية تمتاز، سنبينها إن شاء الله. وإن كان إجمالا صحيح كلامهم، كل ما ذكر في التخيير من نظريات 4 5 7 8 تجري في الكفاية. بقيت مسألة في التخيير، الواجب التخييري، وهذه المسألة أصبحت معركة آراء عند تلاميذ الوحيد البهباني إلى يومنا هذا تقريبا. المسألة هي هذه: هل الواجب التخييري الذي مرت تصويره والأقوال فيه والنظريات فيه، هل الواجب التخييري يتصور في الأقل والأكثر أم لا؟ هذا مبحث. هو ما الثمرة في ذلك؟ الثمرة لا غير، الثمرة أنه إذا بني على التخيير يعني الأكثر بحده واجب والأقل بحده واجب. تنوي وجوب مو تنوي مستحب، هذا جانب. جانب آخر، الحد الذي لا هو أقل ولا هو أكثر قد يقال بأنه غير مجزي، لأن لا هو أقل ولا هو أكثر، لا هو الأقل بحده ولا هو الأكثر بحده، قد يقال أنه غير مجزي. هذا فيما لو كان لنا حدين، حد أقل وحد أكثر، الحد الوسط. من ثم صاحب الرياض أستاذ صاحب الجواهر وتلميذ الوحيد الباباني وتلميذ صاحب الحدائق أيضا، صاحب الرياض وغيره، حتى صاحب جواهر بعد وغيرهم وغيرهم وغيرهم، في مسألة التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة، في التسبيحات الأربع أفتوا بأنه لو أتى باثنتين لم يأتي بالواجب، لا هو واحدة وهي ثلاث مرات. الرباعية، تسبيح الرباعية، لا هي أتى بها مرة واحدة ولا أتى بها ثلاث مرات إذا أتى باثنتين، فلا يجزي. يفتون لا يجزي. ولماذا لا يجزي؟ لأنه ما يعتبرون الأقل واجب والزائد مستحب، يقول إما الأقل بحده أو الأكثر بحده. وكثير من الأعلام كتبوا رسائل عديدة في هالمسألة، في خصوص هالمسألة حتى. ومن ثم صاحب الجواهر في كتاب الجواهر، والكثير ما يدري بهالقضية بس موجودة، صاحب الجواهر في كتاب الجواهر في تشهد الصلاة ذهب إلى استحباب الشهادة الثالثة، فتوى واستنادا إلى الفقه الرضوي، كصاحب الحدائق أيضا يفتي، صاحب الرياض أيضا يفتي، النراقي يفتي، يعني تقريبا مدرسة الوحيد البهبهاني كلهم يفتون باستحباب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. وحيد البهباني اللي هو ثلاث طبقات عنده، يعتبر الشيخ الأنصاري الطبقة الرابعة من امتداد مدرسة الوحيد البهباني، كل هؤلاء الأعلام يفتون باستحباب الشهادة. واحد يقول لي مشهور، مشهور هذا المشهور مو المشهور عكس، كلهم يفتون في كتاب الرياض، كتاب المستند النراقي، في كتاب الجواهر، في كتاب كتاب كتاب، وكتبهم مفتاح الكرامة نفس الشيء، صاحب الحدائق، دول الجيل هذا متعاصرين وأساتذة وتلاميذ، كلهم يفتون ويمصرحون بأن الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة مستحبة، كلهم يفتون بلا ترديد عنهم. صاحب الحدائق عندما يفتي بهذا في تشهد الصلاة لما يوصل للتسليم، التسليم في صياغات حد أقل وأكثر، هناك يتنبه أنه أنا مبنائي في الحد الأقل والأكثر التخيير، وليس الأقل واجب والزائد مستحب، مبنائي ماذا؟ تخيير بين واجبين. فيقول كما نلتزم بذلك في التسبيحات الأربع نلتزم في ذلك في صيغ السلام، ونلتزم بذلك في صيغ التشهد، أن المجيء بالشهادة الثالثة وأمثالها من الحد الأكثر في تشهد الصلاة هذا واجب تخييري وليس مستحب، واجب تخييري. فيلتزم في الشهادة الثالثة صاحب الجواهر بالوجوب التخييري، وكأنما هذا بعد ينسبه إلى صاحب الرياض أستاذه، لأنه الأصل في هالحكي أستاذه، فصاحب الرياض هذا رقم ستة بعد الآن انتبهت له، ستة الآن مما يفتون بالوجوب، بس هذا صاحب الرياض وصاحب الجواهر تلميذه، طبعا صاحب الجواهر تلميذ الوحيد، أستاذ صاحب الرياض تلميذ صاحب الرياض، تلميذ الأستاذ تلميذ التلميذ، ما في معنى هكذا يصير. المهم فصاحب الجواهر مع صاحب الرياض يذهبون إلى الوجوب التخييري في الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. لما؟ لأن عندهم الأقل والأكثر، ليس أقل واجب والزائد مستحب. يقول هذا مو صحيح، صورة أنت تظن هكذا، بس بالدقة وشواهد عندهم. قلت لك في تعصبات كثيرة في مسألة تسبيحات الأربع مرة أو ثلاث مرات، يعني الذين يقولون بالوجوب التخيير متشددون جدا، إذا تجيب اثنين مو مجزي. فعدم وجوب تخييري ليس أقل واجب والأكثر مستحب، بل يتعين أن الأقل واجب والأكثر واجب. ومن ثم نص صاحب الجواهر على الوجوب التخييري، وكما ينسبه يتبنى هو، بالتالي ينسبه إلى أستاذه، لأن أستاذه صاحب الرياض جدا متشدد في هذا المطلب، في قضية الأقل والأكثر، أنها ليست أقل واجب والأكثر مستحب زائد، بل هي تخيير، وجوب تخييري. فهذا الآن السادس أو السابع القوم من يقولون بالوجوب، سبعة. بحر العلوم، لأنه يقول بالاستحباب، بيصرح بالاستحباب في كتابة ترددات الشرايع أو مصابيح الظلام وغيره، لكن في المنظومة لا يذهب إلى الوجوب. على كل هذا قابل للتصوير، مباني العلام يذهب إلى الوجوب. فإذا هذا المبحث نفسه أنه الأقل خيار للوجوب والأكثر خيار آخر، من باب التخيير، تخيير الوجوبي، وليس من باب الأقل واجب والأكثر الزائد مستحب. هذا البحث على كل ذكره طرحه الإعلام. السهلة هي ضابط البحث، الفيصل بين هذين القولين في الأقل والأكثر نواصله إن شاء الله غدا. وصلى الله على يعني الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.